الحمد لله على تواصل ظهور آثار دعوة رسول الله في أمته ببهجتها وشرفها في ميادين من شؤون مجتمعاتهم وأعمالهم، فضلاً من الرحمن كان قد تكفل به لمن أنزل عليه القرآن سيدنا محمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووعده ألا تزال في أمته طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناواهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ويشير الحديث إلى أن الأمة في المراحل المختلفة تعيش في مناوءة من مناوئين وتخذيل من خاذلين ومخالفة من مخالفين، في رواية من خالفهم ومن ناوأهم، إلى غير ذلك مما أشارت إليه كلمات صاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن مع ذلك لا ينقطع الخير عن الأمة، ويبقى سلسلة السند إلى هذا النبي في فهم نصوص الكتاب والسنة ثابتة وقائمة عند أهلها جيلا بعد جيل، أشار إليه بقوله في الحديث الصحيح الآخر: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهو يشير إلى مظاهر الانحراف الذي يحصل في الأمة أمام العلم ونصوص الكتاب والسنة، وما يحصل من التحريف، وما يحصل من الغلو، وما يحصل من الانتحال، وأن عدول كل خلف في الأمة ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الجهل والتأويل على غير علم ينتفي بوجود هؤلاء الخلف العدول الذين أشار إليهم سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان من مظاهر نعمة الله أنكم في هذه البلدة المباركة والوادي الميمون ثم عموم اليمن تشاركون من تسلسل فيهم الوعي عن العدول، عن العدول في كل خلف في الحرمين الشريفين أو في مصر أو في الشام أو في المغرب أو في أفريقيا أو في الأماكن التي وصل إليها دين الله تعالى الإسلام على وجهه، فلم يزل العدول في كل خلف في الأزمنة المختلفة على المنهج الذي أنتم عليه والمسلك الذي أنتم عليه، وهم بذلك يعمرون ويكونون في الأمة السواد الأعظم. فهم مظهر السواد الأعظم في الأمة أهل هذا المسلك الذي نوئ وخولف وحرب من قبل طوائف في الداخل والخارج، وأكثر المناوأة في داخل دائرة المسلمين تتصل بخيوط وجذور إلى خارج دائرة الإسلام للتشكيك، للتحريش، لبعث البغضاء، لبعث الشحناء، لضرب المسلمين ببعضهم البعض، لنهب ثروات المسلمين، إلى غير ذلك من النتائج التي يحصلونها من خلال مخالفة هذا المنهج القويم والصراط المستقيم. وكان في ركائز هذا المنهج التواصي بالحق والصبر، كما نسمعه في السورة التي قال عنها الإمام الشافعي: أين الناس من هذه السورة؟ لو تأملوها لكفتهم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المؤمنون يحرصون على زيادة الإيمان، والإيمان وحده لا يكفي بالدعواه تحقيق النجاة من الخسران، بل لابد معه من عمل الصالحات، والإيمان والعمل الصالح لا يكفي عند دعواه لنيل النجاة من الخسر حتى ينضاف إليه التواصي بالحق. وكل ذلك يحتاج إلى ركيزة الصبر، وإلا فلا وصول إلى تحقيق هذه الثلاثة. تحقيق الإيمان وزيادته لابد له من صبر، العمل الصالح لابد له من صبر، التواصي بالحق لابد له من صبر. لذلك إذا دخل الملائكة على أهل الجنة في جناتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يقولون سلام عليكم بما صبرتم، من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، فيذكرون ركيزة الصبر التي هي ضرورة لكل موجبات دخول الجنة، لابد لها من الصبر. مع أن هذا الصبر يوصل إلى مرتبة شكر عجيب تسري فيه سرايات الرضا فتغطي آلام الصبر كله، فكأن لا صبر مع الرضا. ومن لم يصل إلى تلك الدرجة ففي الصبر على ما يكره خير كثير، وإذا ثبت أوصله ذلك إلى حلاوة الرضا عن الله تعالى، وهي التي أشار إليها سيدنا بلال لما سألوه أيام تعذيبك في مكة وفي بطحاها والحجارة على صدرك المحمى الشديدة الحرارة في الرمضة، ما كنت تشعر بالألم؟ قال خرطت ذلك الألم بحلاوة الإيمان، فزادت حلاوة الإيمان على ألم التعذيب. ولذا كان يترنم وهم يعذبون يقول أحد 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 أحد، وكان له صوت شجيء فهو يتغني يغني وهو تحت الضرب حقهم والتعذيب، ويخرجون ثيابه حتى قد ظهر بعض الودك من 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 جنبه، يعني جلدته احترقت من شدة الحرارة، وظهر ما وراء الجلد من شحمه ظهر وهو تحت تلك الحجارة، وصبر عليه الرضوان حتى اشتراه سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فأعتقه. وبقي مختخبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوليه شؤون أمواله وتسييرها، ما يستلم ما يدخل منها ويستلم أوامره في صرفها وتسييرها، ووصفه أنه قد يستدين صلى الله عليه وسلم من أجل إعطاء محتاج أو إكرام ضيف أو إصلاح بين متخاصمين إلى غير ذلك، فقد يستدين عليه الصلاة والسلام وقد يكثر عليه الدين. ذكر سيدنا بلال أحواله في هذا الجانب، مع أنه تدخل عليه المبالغ الكبيرة ويحسن صرفها صلى الله عليه وسلم ويعجل ويباشر بصرفها، ثم قد يحتاج إلى الدين في كثير من المواطن والمواقف. ووجدك عائلا فأغنى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا بلال. ولم تمر السنوات حتى دخل إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصعد على الكعبة يؤذن الله أكبر الله أكبر، يرفع الشعار الذي من أجله كانوا يعذبونه من فوق سطح الكعبة، وقد دانت مكة كلها لدين الله وخضعت لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قبل ذلك مكن من الذي كان يتولى ويدير تعذيبه وهو أمية بن خلف في مواجهة في غزوة بدر، فقتله قتله الله على يد سيدنا بلال عليه الرضوان. ثم لم يزل بجوار رسول الله، فلما فارق المصطفى بانتقال نبينا إلى الرفيق الأعلى تكدر حاله وشق عليه الفراق، وكان كل شيء في المدينة يذكره برسول الله، ما يمشي في شارع لو يذكر كم مشى معه في هذا الشارع، ما يدخل بيت لو يذكر كم قد دخل معه هذا البيت، ما يجلس في مكان إلا ويذكر أنه قد جلس معه في ذا المكان، فزاد عليه الحزن والكمد، فاستأذن من أبي بكر الصديق أن يرحل عن المدينة مرة لتهدأ نفسيته وأشجانه على فراق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسافر إلى الشام كما روى ابن عساكر، قضى سنة كاملة. بعد السنة يرأني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: يا بلال، ما هذه الجفوة؟ أما أنا لك أن تزورنا؟ وهاجت أشوابه وتحرك وركب راحلته وجاء إلى المدينة المنورة. فرح بسيدنا أبو بكر الصديق كثير وكبار الصحابة، وعرضوا عليه الأذان، قال: ما أذنت بعد رسول الله لأحد. عذروه. بينما هو في المسجد إذ أقبل الحسن والحسين، نظر لهم، تذكر يوم كان يحملهم على كتفه ويمشي بهم بيديه ويخرجون معه، هش إليهما وضمهما إلى صدره قبلهم، قال: يا بلال، أذن لنا كما كنت تؤذن لجدي. قال: أما والله قد طلبها مني كبار الصحابة فاعتذرت، ولكن أنتما ما أدري أقول، ما أقول لجدكما. هذه تربية بلال وإيمانه وتوحيده ويقينه، سأؤذن. قال الرواة: فلما جاء وقت الظهر اعتلى على محل مرتفع وأخذ يؤذن، فلما سمع الناس صوت تذكره فضجت المدينة بالبكاء، وخرج الناس من البيوت، الرجال والنساء والصغار والكبار، يقولون: ما هذا؟ أبو عث رسول الله، هل رجع إلينا النبي؟ هل عاد إلينا رسول الله؟ تذكروا هذا الصوت كانوا يسمعونه في حياة النبي. ضجت المدينة بالبكاء حتى لم ترى أكثر بكاء بعد يوم وفاة رسول الله من اليوم الذي أذن فيه بلال رضي الله عنه. لما وصل عند قوله: أشهد أن محمد رسول الله، خنقته العبرة مع قدر كمل أذان، خرج عليه رضوان. هذا حال الصحابة، وهذا حال مجتمع الإيمان، وهذه علاقتهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه عواطفهم ومشاعرهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن ينصر الدين في آخر الزمان إلا بما نصر به في أول بعثة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان من ركائز أهل هذا المسلك، مسلك المحبة، مسلك الأخوة، مسلك الإخلاص، مسلك حسن الاستعداد لدار المعاد، كان لأهل هذا المسلك، مسلك الذكر، مسلك التذكير، كان من ركائزهم القوية ذاكم التواصي بالحق والصبر الذي أشرنا إليه، والذي عاب الله تعالى أقواما قبلنا في الأمم السابقة قصروا فيه، فصاروا لا يتناهون عن منكر فعلوا فلعن. فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ذم الله هذا المسلك، فأوجب أن يبقى في مشاعر الأمة حركة وقوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإن ذلك مؤثر ونافع. فكانت لهم أوجه ووسائل متنوعة ومتعددة في التواصي بالحق والتواصي بالصبر، منها ما يعقد من المجالس، منها ما يكون من الكلام الفردي، منها ما يعقد في البيوت والديار، منها ما يعقد من مجالس الذكر وحلقات العلم، منها ما يعقد للعوام، منها ما يعقد لخصوص الطلاب والمتخرجين، ومنها ما يعقد من زيارات عامة، ومنها وسائل للتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وكان بوجود تلك الوسائل تقوم الآثار الإيجابية في واقع المجتمعات، فتنزجر النفس عندما يصل إليها التسويلات والتلبيسات من إبليس في اتخاذ قرار لسلوك مسلك منعوج منحرف. فالشيطان وراء الناس، والنفوس وراء الناس، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، فيأتي نهي النفس عن الهوى تساعد على هذه العوامل. نصيحة الآباء، نصيحة الأمهات، نصيحة الأصدقاء، نصيحة الجيران، نصيحة المجتمع كما كان في السنين الماضية عندنا قبل هذه الثورات والحركات اللي جاءت من بعد دخول بريطانيا بكفرها إلى البلد، وتفرق أيضا سلاطين البلد وانتهاء أمرهم، ومجيء بعد ذلك السياسة الشرقية وبتنسيقاتها مع السياسة الغربية. كان قبل ذلك المجتمع عندنا مربي ومذكي، وتسمع التنبيه والتوجيه في الشارع في السوق، فضل عن المكان الآخر. الأخ عطاس أخونا موجود الآن، دخل يوم إلى السوق وكان عدد من أسر المجتمع يخافون على أولادهم من دخول الأسواق، يمنعونهم من دخول الأسواق خشية التأثر بكلمة، خشية التأثر بمنظر، ففي صغرهم يمنعونهم من يذهبوا إلى السوق. كان دخلت يوم السوق ويدب الرجل: أنت فلان ولد فلان تجي للسوق؟ ما أقول لأبيك لا 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 تعيدنا مع ترجع ثاني مرة، إيش يجي روح لك مسجد قدامك، زاوية قدامك، والبيت قدامك، ونحن أولاد طيبين بتلعب معهم عند دارك، أنا ألعب تحت الدار، ليش تجي لهنا؟ قال خلاص ما برجع. عاهدنا ولا بروح ذحين بقول لأبوك؟ وهو يعرف الأبوة وهيبتها، ما كمان اللعب الآن الموجود عند الناس، وكان يعرفون لكبير السن يعرفون هيبته. لما كنا صغار في البلدة نرى الأطفال يلعبون في الشارع، بمجرد ما يمر كبير السن كائن من كان يوقفون اللعب حتى يمر الرجال الكبير، وكثير منهم يأتون يقبلون يده لأنه رجل كبير مر في الشارع، ولو أمر أي واحد بأمر ما يقدر يخالف أمره، المجتمع كله متماسك كان. فبصرت ورجعنا من ذاك المكان. يقول الأخ مشهور رحمه الله قال أيضا في أيام صغرنا من ممنوعين من دخول السوق، قد يحتاجون لأمر ضروري أهل البيت في لغداهم ولعشاهم، من السوق يجيبوا، كيف نعمل؟ عند دار أبوك فلان بمقيشن قبل السوق بكم مديار قف هنا، بتحصل حد من الخير معدي يقول له يشتري لك يجي من السوق، أنت لا تدخل هنا. قال لما تكون هذه الحاجة أنا بمجرد ما أقوم تول دقيقة من نفسهم، المجتمع كان متماسك ومتعاون على التربية والتزكية، تقول بسرعة وصوك أهلك بغت شيء، فهد فهدت الفلوس إيش يبغوا والحاجة فهدت بجيبك محلك أنت لا تقرب هذا، يروح يشتري له الحاجة تفضل يرجع لدارك. كانوا على هذا الحال متواصين بالحق، متواصين بالصبر، متواصين بالفضائل. كنت نعرف أن أي شيء حكمه في الشريعة مكروه بل خلاف الأولى مما يخرب الأدب عندنا يحذرون منه في الصغر، يقولون ما هو زين هذا، ما هو زين حد يقول كذا، هذا غلط انتبه ما هو زين تقول كذا، ما هو على الخلاف الأولى المكروه، ما هو الحرام ما هو حرام حرام، بس على الأشياء التي تخل بالأدب والمكروه يقول ما هو زين انتبه لا ترجع ثاني مرة تقول كذا لا تقول كذا. فكان التواصي بالحق والصبر مغروس، غششنا وجاءت لنا أفكار من هنا ومن هناك، كل يوم قد الأفكار وسط جيب كل واحد يجي أفكار من هنا ومن هناك تبعده عن مسلك التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وعما خلف رسول الله في أمته، عما خلف نبي الله في أمته أبعدتنا هذه، وبذلك أصاب الأمة ما أصابها وتضررت كثير في كثير من شؤونها وأحوالها. ومع ذلك كله فللحق سبحانه وتعالى من عنايته بهذه الأمة ما يبقي الخير فيهم، وتتراجع الأمور من وقت لآخر، فصارت الفترات في الأمة المحمدية تشبه فترات ما بين رسول ورسول، ما بين نبي ونبي في الأمم السابقة، فيحصل تجديد هذا الدين من وقت إلى وقت، وتعمل خطط وتدرس وتنفذ لصد الناس وإبعادهم عن الخيرات وعن الكثير بأفكار معينة وتركيزات معينة، تمر فترة قليلة ومدة معينة ينتقض الأمر وتحيا الذي كان يحارب من جديد وهكذا. وعلى سبيل المثال مثلا نذكر الآن كم عملوا على إبعاد مسألة الجهاد من رؤوس المسلمين ومن عقولهم ومن رغباتهم، وحولوا الجهاد إلى عبارة عن مضاربة بين المسلمين على السلطة والكرسي وعلى المصالح الدنيوية، يتسنى لهم بها سلب الثروات وأخذها واللعب بالأمة كما يشاؤون، وتبقى الأمة في ضعفها. ومرت عليهم سنين، في الوقت الأخير طلبوا من بعض دول المسلمين يقولوا الآيات اللي فيها ذكر الجهاد بعدوها من المدارس، من مقررات المدارس. واستجابت بعض دول المسلمين لهم، قاموا يصلحون مناكرهم وخبائثهم في غزة. يحيى اسم الجهاد عند الصغار والكبار والرجال والنساء ومن جديد، والخطة حق 100 سنة روحت بظلمهم هذا الذي يظلمون به الناس اليوم، وصار في مدارس بنين وبنات، أطفال صار من البنين والبنات حد يتلثم يقول أبو عبيدة يجي يدخل هنا، واحد يقول له لو في دول الدول حوالين رجيل عنده يقول أنا بغيت بجاهد في سبيل الله. قال إحنا ذا الكلام لو كنا بنعرضه على أولادنا من قبل بينفرون منه ولا محول هذا ولهم. وحتى قال لي بعض الذي في الدول حوالينا قال فإن فكر أولادي بغوا أمريكا بغوا بريطانيا بغوا يتخرجوا من الجامعات هناك بعد حوادث غزة، قال جول عندي قال هذول الشياطين كفار مظالمين ما بتعلم عندهم ولا بروح جامعاتهم ولا بمدارسهم، أنا بتعلم هنا في بلاد المسلمين. اقتنعوا الأولاد، قال لو كنت بقنعهم من أول ما بيقتنعون لي، ولكن بعد هذه الحوادث فسبحان الله ضروا وأذوا وقتلوا وهدموا أشياء كانوا يبنونها من سابق. عناية الله بواحد اسمه محمد، وعده في أمته أن يبغي الخير في الأمة فلا يجد من يخالفه ويعانده إلا الفشل في الدنيا وفي الآخرة والعياذ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهكذا لما جاءت فترة الشيوعية عندنا واتصالها بالمعسكر الشرقي أيام كان حامل لواء الإلحاد في العالم ويكذب بالأديان كلها وينكر وجود الإله، كانت الخطة موضوعة إلى أن تنتهي المساجد ووقف المدارس كلها. مرت السنين الآن، وذا المسجد اللي قدامكم كبر ولا صغر؟ انهدم ولا اعتمر؟ هو واحد هذا، وخذ لك مئات من المساجد وتضاعفت أعداد المساجد. وهكذا وضعت خطة قبل 80 سنة أكثر، قبل 90 سنة وضعت خطة لأن تكون قارة أفريقيا في عام 2000 قارة مسيحية من أولها لآخرها، ما عادش بقى الإسلام فيها. بدأوا ينفذون الخطة ومشت عدة السنين هذه الآن، وصلنا قد نحن 2020 دلحين 2023 أعداد المسلمين تضاعف وأعداد المساجد تضاعفت، ويابى الله إلا أن يتم نوره. وهكذا لكن بضعف التواصي بالحق والصبر كثير من أبناء المسلمين يستخدمون ويجندون لهذا الاتجاه ولهذا الاتجاه لبعض مبادئ الكفر، يجندون من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون بإغراء ورغبة في شيء إما من المرتبات وإما من الوظائف وإلا بأي صورة من الصور، مساكين فيقعون في هذا الفخ ويصيرون مجندين لعدوهم من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. ولكن إلى كم يعذرون في هذا؟ ودين الله جلي وصوت الحق بارز وينادي أن أقصدوا وجه الله، أن أصدقوا مع الله، أن تخلصوا من شرور الأنفس وسيئات الأعمال، أن يتبعوا السنة، أن يهتدوا بهدي الصالحين جيلا بعد جيل وسندا بسند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وظيفة التواصي بالحق والصبر ضرورية بين الأفراد وبين الأسر وبين المجتمع في مساجده وفي مدارسه وفي مناسباته التي تعقد، كان التواصي بالحق والصبر ركائزه قائمة في مناسبات الزواجات، في مناسبات الوفيات، لما جاء المغربي وكان حضر جنازة ومنتظر يسمع نياحة، ما سمع، ينتظر يسمع شيء من أصوات النساء، ما سمع، قال ما حد عندهم ينوح، ما عندهم، يعني قائمة على السنن وعلى الأداب. وتعجب في عملهم بالسنن كلها، في تجهيز الميت وفي تغسيله وتكفينه وفي الخروج في الصلاة عليه. فكانت التواصي بالحق والصبر حتى في العادات ثابت عندنا وعلى خير، وما كانت هناك رغبات أن يقلد ويقتدي بكافر بفاسق بفاجر. يعدون هذا أمر كبير. بقي هذا الأمر في ما قبل 30 سنة، جاء بعض هؤلاء السائحات من البريطانية كأنه عندنا، ومرت جلست مع بعض نسانا من الذي يعدون من العوام عندهم العميات في البلد، وجلسوا يتكلمون معها. وخرجت، لما خرجت بنقول من هذه كافرة، ها كافرة، كيف لمسناها وكيف كلمناها؟ وقامين يتغسلين أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، أن عمرهم ما شافوا كافر ولا كافرة. ها هذا قبل 30 سنة عندنا وسط البلد، وقامين يغسلين نفسين أول مرة وثاني مرة ثالث مرة، أهلي جينا إحنا نشوف الكافرة، أهلي جينا إحنا نجلس مع الكافرة. تربية وآثار من سر التواصي بالحق والصبر أنشأ في قلوبهم عزة بالله وعزة بدين الله جل جلاله واحتقار للكفر والفسوق، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واحي بيننا حقائق الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وبارك في جهود إخواننا وأحبابنا هؤلاء في هذه الحارات وفي هذه الجلسات وفي هذه الأنشطة، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، واجعلها مقبولة عندك، وضاعف خيرها وبركتها، واجعل لها نفعا لصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.